أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. كان الكلام وما زال في شرطية القدرة على التسليم. وما هو الدليل على هذه الشرطية؟ فقد ذكر الفقهاء أن هناك عدة أدلة تدل على شرطية القدرة على التسليم لصحة البيع. الدليل الأول هو ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وآله بأنه نهى عن بيع الغرر، وعدم القدرة على التسليم غرر يورث الجهالة ويورث الخطورة، فإذن هو منهي عنه، منهي عن البيع الذي لا قدرة على التسليم معه. الدليل الثاني الذي ذكره الفقهاء هو ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وآله بأنه قال، بل هناك رواية صحيحة بأنه قال: لا تبع ما ليس عندك. وفسرنا العندية ما ليس عندك، وفسرنا العندية بمعنى السلطنة التامة. ومن جملة السلطنة التامة ومن مصادق السلطنة التامة هو ماذا؟ هو القدرة على التسليم. فيكون معنى قول النبي صلى الله عليه وآله: بع ما عندك ولا تبع ما ليس عندك، يعني بع ما لك سلطنة عليه ولا تبع ما لا سلطنة لك عليه، هكذا قيل. ولكن الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله قال: ولكن النهي في النبوي الأول النهي عن بيع الغرض، وفي النبوي الثاني النهي عن بيع ما ليس عندك. قال: هذا النهي لا يورث البطلان من رأس، مو معناه البيع باطل من بدايته كالبيع الربوي، وإنما هذا النهي بمعنى الفساد، يعني البيع متزلزل، البيع متزلزل. نهى النبي عن بيع الغرر، البيع متزلزل، إذا ارتفع الغرر يصح البيع، وإذا بقي الغرر فالبيع يبطل. لا تبع ما ليس عندك، إذا تمكننا من حل إشكالية ما ليس عندك فيصح البيع، وإذا استمرت الإشكالية يبطل. في بادئ الأمر لا يبطل البيع ابتداء، وإنما يكون متزلزلا، أو كما عبر الشيخ الأعظم رحمه الله شيء عبر عنه مراعى، مراعى يعني متزلزل وليس باطلا من البداية. ثم قال عليه الرحمة والرضوان: ولو أبيت إلا عن ظهور النبويين في الفساد بمعنى لغوية العقد رأسا المنافية لوقوعه مراعى. يقول: أما إذا جاءنا فقيه وقال: أبد أبد، نهي النبي عن بيع الغرر يعني البيع الغرر باطل من البداية، وقول النبي صلى الله عليه وآله لا تبع ما ليس عندك يعني البيع باطل منين؟ من البداية، ولا يمكن أن يصح البيع حتى لو ارتفع الغرر ولا خمس دقائق، حتى لو تخلصنا من إشكالية ما ليس عندك ولا دقيقة ما يصح البيع بعد. البيع باطل من البداية وليس متزلزلا وليس مراعى. يقول: فإذا أبيت وأصررت على هذه الفكرة دار الأمر بين ارتكاب خلاف هذا الظاهر وبين إخراج بيع الرهن، بيع الرهن واحد، وبيع ما يملكه بعد البيع 2 وبيع العبد الجاني عمدا 3 وبيع المحجور لرق أو سفه أو فلس 4. يقول ذن البيوع بعضهن غرريات وبعضهن بيوع ما ليس عندك، وباتفاق الفقهاء هاي البيوع جائزة ومن الممكن أن تصح. مش راح يصير عندك احتمالين، إما أن تتنازل عن هذا الظهور الذي تدعيه من أن نهي النبي صلى الله عليه وآله عن بيع الغرر يدل على بطلان بيع الغرر من رأس، تنازل عن هذا الظهور، لا تقول من رأس، قول مراعاة، قول متزلزل. بعد لا تبع ما ليس عندك ظاهر في فساد البيع من البداية، أقول لك هذا الظهور تنازل عنه شوية، تنازل وقول ليس ظاهرا في من؟ في أنه البيع فاسد من البداية، وإنما قل البيع مراعى ومتزلزل. فإذا أصر قال ما أقبل، ما تنازل عن الظهور، نقول له معناها لازم تخصص هذا المنع، هذا النهي، هذا النهي الدال على الفساد لازم تخصصه كي نصحح بعض البيوع التي هي غررية وهي بيوع ما ليس عندنا. مع ذلك الفقهاء صححوها وجوزوها. ولو أبيت إلا عن ظهور النبويين في الفساد بمعنى لغوية العقد رأسا المنافية، هاي اللغوية المنافية لوقوع العقد مراعاة، دار الأمر بين ارتكاب خلاف هذا الظاهر. لما نصحح لي مثلا، لما نصحح لي بيع الفضولي مثلا، بيع الفضولي قد يكون غرري لأن الذي اشترى لا يدري هل سوف يصح البيع مثلا أو لن يصح البيع، مع أن بيع الفضولي بالإجماع بيع صحيح، يعني راح تعمل ببيع الفضولي والصحيح بيع الفضولي، مع أن بيع الفضولي خلاف ظاهر نهي النبي عن بيع الغرر أو لا تبع ما ليس عندك، يعني عندك دليل ظاهر وقاعد تخالفه، صح لو لا؟ عندك دليل ظاهر وقاعد تخالف ظهوره، هذا خب ما مقبول عندك. وبين إخراج بيع الرهن العين المرهونة لمن أجي أبيعها شراح أخالف، يا خطاب أخالف، لا تبع ما ليس عندك، ما عندي سلطان، العين عندما أرهنها عند زيد بيني وبينها السلطنة تنقطع، مع أن العلماء قالوا لا مانع من بيع العين المرهونة على نحو المراعاة فيما لو أجاز المرتهن. فحسب المفروض أنت لازم تقول بيع العين المرهونة باطل، ولكنك وغيرك تقولون بصحة بيع العين المرهونة، إذن ماذا صنعت؟ خالفت ظهورك أو أفردتها لدليل خاص. وبيع ما يملكه بعد البيع، يعني أبيع كتاب زيد ثم أملكه فيما بعد، أبيع كتاب زيد إلى عمر ثاني يوم أروح إلى كتاب زيد أشتري صير ملكي أقبضه إلى عمر، بيع صحيح نوع من أنواع الفضولي، ولكنه بيع ما ليس عندك، لأن أول ما بعته ما عندك سلطنة تامة، مع ذلك أنت تصحح هذا البيع. وبيع العبد الجاني عمدا، العبد الجاني عمدا شبيه في معرض القتل، لو يقتلوا إذا كانت الجناية توجب قتل، أو يسترق كله أو بعضه، لما أنا لزم أبيعه ما عندي سلطنة عليه تامة، ما عندي سلطنة عليه تامة، بحيث ما أقدر أعتقه، ما أقدر أعتقه لأن حق المجني عليه متعلق به، هذا بيع ما ليس عندك. يقول مع ذلك أنتم تصححون هذا البيع، إذن كيف تقول إن الظاهر بطلان البيع من رأس وأنت تصحح بيع العبد الجاني؟ بيع الصححة بس عتقه ما يصححها، معناها أنا عندي سلطنة جزئية، إذا كان عندي سلطنة جزئية فيصح البيع ولا يصح العتق، إذن يصدق عليه عنوان لا تبع ما ليس عندك، مع ذلك تصححون البيع. وبيع المحجول لرق أو سفه أو فلس إنسان إذا كان محجور عليه بسبب أنه رق وباع، إذا أجاز مولاه يجوز له ما يجوز، يصح له ما يصح، يصح. أو سفيه باع، أو مفلس باع، هاي البيوع ما تبطل من رأسه، هاي بيوع تبطل إذا لم يجز من له الحق. إذن شنو صار عندنا؟ خلاصة ما يمكن أن يقال، قول النبي صلى الله عليه وآله لا تبع بيعا غرريا، وقول النبي صلى الله عليه وآله لا تبع ما ليس عندك. يقول الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله المراد من النهي نهي شنو؟ على نحو المراعاة، يعني البيع لا يبطل من البداية، وإنما البيع يكون متزلزلا. ومن قال إن البيع باطل من البداية نقول له فكيف صححت بعض البيوع التي تخالف هذين النصين حسب فرضيتك، حسب قولك إن النصين دلن عليهم على بطلان البيع من البداية، وأنت تصحح بعض هذه البيوع، فإما أن تخالف ظهورك، وإما أن تأتي بمن، وإما أن تأتي بمخصصات، وهج عدد مخصصات هم ما يناسب، دائما إحنا عندنا التخصيص الأكثر قبيح ما يصير. قال فإن البائع في هذه الموارد، يا موارد بيع العين المرهونة وبيع العبد الجاني جناية عمدية، بيع المحجور بسبب الرقية، بسبب السفه، بسبب الفلس، عنده قدرة أن يسلم المبيع لو ما عنده قدرة، ما عنده قدرة، فإن البائع في هذه الموارد عاجز شرعا عن التسليم ولا رجحان لهذه التخصيصات. يعني إحنا إذا قلنا يجوز، يجوز بيع العبد الجاني بالجناية العمدية، يجوز بيعه، بس مو معناها يجب تسليمه. البيع شيء والتسليم شيء آخر، نقول له بيع بس لا تسلم لأن أكو حق للغير، قد يعفو الغير حينئذ نسمح لك تسلم، بس الآن ما لك حق تسلم، فحينئذ لا مانع عن التزام وقوع بيع كل ما يعجز عن تسليمه مع رجاء التمكن منه، مراعى بالتمكن منه في زمان لا يفوت الانتفاع المعتد به. قال هاي الخلاصة كل بيع، هاي الخلاصة لاحظني، هاي الخلاصة كل بيع وقع بين طرفين، بين زيد وبين عمرو، ولم يتمكن البائع من تسليم المبيع، هذا بحد ذاته لا يعتبر بطلان للبيع. كل بيع وقع بين طرفين، بين بائع ومشتري، ولم يتمكن البائع من تسليم المبيع، هذا بحد ذاته لا يدل على بطلان البيع من البداية، مو معناه البيع باطل. لماذا؟ لأنه إذا كان التسليم مقدورا عليه على نحو الاحتمال في المستقبل، على نحو المراعاة في المستقبل، فلا مانع من صحة البيع بشرط أن لا ينتفي الانتفاع. وبعض الأحيان، بعض الأحيان أنا أحتاج أن أشتري من كماء شو وقت بالصيف أرتزق الزرع، لم تتمكن أن تسلمني الماء في الصيف لسقي الزرع، ولكنك تتمكن أن تسلمني الماء في الشتاء. أول شيء بالشتاء ما عندي زرع أصلا، أنا ما أحتاج الماء. ثاني شيء بالشتاء تمطر السماء وأسقي زرعي بواسطة الأمطار، فالحاجة إلى الماء منتفية، بالشتاء الماء ما إلى قيمة أصلا. قال إذا صارت المسألة بهذه الصورة شو يصير عندنا؟ يصير عندنا البيع باطل. بسبب من؟ سبب أن فترة القدرة على التسليم هي فترة سقوط المبيع عن الانتفاع، ما له قيمة. بس إذا تقدر تسلمني ورا شهر، وأنا ورا شهر هم محتاج الماء، والماء له قيمة، فالبيع يصح، ما كبان عن يصح مراعى بمن مراعى بالتسليم بعد شهرين. وقد صرح عليكم السلام، وقد صرح الشهيد الأول رحمه الله في اللمعة الدمشقية بجواز بيع العبد الضال وجواز بيع العبد المجحود من غير إباق مراعا بإمكان التسليم، واحتمله في التذكرة. الشهيد الأول رحمه الله ماذا قال؟ قال يجوز بيع العبد الضال بس مو آبق. شنو يعني ضال؟ يعني خرج في سفرين وظل الطريق. الآبق شرد، العبد الآبق شرد من مالكه، لا يجوز بيع العبد الآبق لعدم القدرة على التسليم. أما العبد الضال الذي ضل الطريق أو العبد المجحود، يعني واحد قال هذا العبد ليس لي وطرده لسبب من الأسباب، يجوز نسوي له جناية ويريد يخلص من عندنا، المولى قال هذا راح يجيب لي مشكلة، قال هذا العبد ليس لي طرده، أو سافر في منطقة من المناطق أخطأ العبد في مسألة معينة تركه وإجى جحده، يقول دول اثنيناتهم ما يصدق عليهم عنوان عبد آبق، دول مو آبقين، الأول ضار والثاني مجحود، لا هذا آبق ولا ذاك آبق. يجوز بيع العبد الضال؟ نعم يجوز. يجوز بيع العبد المجحود؟ نعم يجوز. لماذا؟ قال لأن الإجماع وقع على عدم جواز بيع العبد الآبق عنوان الآبق لعدم القدرة على التسليم. أما غيره كالضال والمجحود ماكو مانع، ماكو مشكلة. فقال وقد صرح الشهيد الأول رحمه الله في اللمعة بجواز بيع العبد الضال والعبد المجحود من غير إباق، إذا إباق مشكلة، مراعا بإمكان التسليم. يعني تبيع منا الشهر، إذا سلمتني يصح البيع، إذا عجزت ما يصح. بيع العبد الضال، بيع العبد المجحود ما عندنا مشكلة، بس مراعاة. شنو مراعاة؟ مراعاة القدرة على التسليم. زين شال عبد الآبق، بوب خلي بيع لك العبد الآبق، ها خلي بيع لك العبد الآبق، وهمات ننتظر بركة يرجع بركة نلقاه، قال لا، عنوان الآبق ما يصح خلاف الإجماع. الآبق إلى خصوصية، إن العبد الآبق بيعه باطل من البداية لخصوصية في عنوان الآبق. هاي الخصوصية، هذا الإجماع ما موجود بلحاظ العبد الضال ولا موجود بلحاظ العبد المجحود. فأقدر أبيع العبد الضال بيعا متزلزلا إلى أن يتبين الحال، نتمكن أن نسلم له ما نتمكن، إن تمكننا صح البيع وإن لم نتمكن باطل البيع. كذلك العبد المجحود. أما العبد الآبق فلا يمكن أن يباع للإجماع. وهذا الكلام الذي ذكره الشهيد الأول رحمه الله في اللمعة احتمله العلامة الحلي رحمه الله في التذكرة، يعني قال وهذا محتمل. شنو يعني وهذا محتمل؟ يعني ومن المحتمل أن بيع العبد الضال بيع صحيح مراعى، وأن بيع العبد المجحود بيع صحيح مراعى، أما بيع العبد الآبق فليس بصحيح ولا يمكن أن يكون مراعى ولا يمكن أن يكون متزلزل بسبب الإجماع. لكن الإنصاف أن الظاهر من حال الفقهاء اتفاقهم على فساد بيع الغرر بمعنى عدم تأثيره رأسا كما عرفت من الإيضاح. يقول ولكن نرجع ونقول إن الفقهاء الذين حكموا بعدم صحة بيع الغرر، ومن ضمن بيع الغرر ماذا؟ من ضمن بيع الغرر العبد الآبق، صار يظهر لنا من الفقهاء الذين حكموا بعدم صحة بيع الغرار لنهي النبي صلى الله عليه وآله عن بيع الغرار، المراد من عدم الصحة يعني المراعاة وليس عدم الصحة رأسا. يعني بيع الغرار مو مثل البيع الربوي. فهذا الإجماع المدعى على أن بيع ما لا يمكن أن يسلم كالعبد الآبق، يقول هذا فيه كلام، فيه كلام. بل قد يكون العبد الآبق حال حال من؟ حال حال العبد الضار والعبد المجحوم. جميع هؤلاء العبيد البيع فيه فاسد، بمعنى متزلزل، قد يصح فيما لو قدرنا على التسليم وقد لا يصح، ولا يبعد هذا، لأن هذا ما يظهر لنا من كلمات الفقهاء، فتكون دعوة الإجماع فيها خدش. انتهى الكلام بلحاظ هذا الدليل الدال على شرطية القدرة على التسليم، وهو لا تبع ما ليس عندك. الدليل الآخر قال: ومنها أن لازم العقد وجوب تسليم كل من المتبايعين زيد وعمر العوضين الثمن والمثمن إلى صاحبه، فيجب أن يكون مقدورا لاستحالة التكليف بالممتنع. البيع شنو البيع؟ البيع كما عرفنا مبادلة مال بمال، أنا أملك الكتاب وأنت تملك الدينار، فإذا وقع بيننا عقد يسمى بالبيع معناها كتابي يصبح ملكك ودينارك يصبح ملكي. زين، البيع بس عملية إيجاب وقبول؟ لو إلى أثر، إلى أثر، شنو الأثر؟ أن أدفع لك الكتاب، لأن خرج عن ملكي بعد، أدفع لك الكتاب وأنت تدفع لي الدينار. الشريعة عندما قالت أحل الله البيع وقالت أوفوا بالعقود، يعني إذا وقع البيع بين زيد وبين عمر يجب على زيد البائع أن يدفع المبيع إلى عمر، ويجب على عمر المشتري أن يدفع الثمن إلى زيد. يجب، ولا ما يصير أنا أبيع بيت وما أطلع من عدة، شي يسموني غاصب، أبيع الدابة وما أنطيها، أبيع الشاد وأذبحها وأكلها، أبيع الكتاب ولا أسلم الكتاب. يصير ما يصير؟ بعد البيع الكتاب أصبح للمشتري، فيجب عليك شرعا أن تسلم الكتاب إلى المشتري. إذن البيع مبادلة مال بمال، وهذه المبادلة تقتضي ماذا تقتضي؟ تقتضي مبادلة فعلية، أنطيه الكتاب ويعطيني الدينار. فإذا كان البائع مثلا عاجز أن يسلم الكتاب، شبيه بيع صار بيبيع ناقص، من ذاتيات البيع أن المشتري يأخذ الكتاب وينصرف. فإذا كنت عاجزا أن أنطي الكتاب على مود يأخذه وينصرف، لازم الكتاب يبقى عندي أو يبقى عند الغاصب أو يبقى عند السارق أو يبقى ضائع أو يبقى في مكان لا أتمكن من الوصول إليه، شنو أهمية البيع؟ وين صار؟ وين البيع؟ إذا البيع مبادلة مال بمال، والمبادلة لن تتحقق للعجز، للعجز. يعني هل من الصحيح أن الشارع يأمرني بتسليم الكتاب وأنا عاجز عن تسليم الكتاب؟ يصير تكليف غير المقدور؟ يصير. فإذا كنت عاجزا عن تسليم الكتاب والشارع لن يأمرني ما دمت عاجزا، معناها الشارع من البداية يقول هذا البيع شبيه ماكو شبيع، لأن ما يصير الشارع يقول البيع واقع والتسليم ليس واجب. هذا خلاف غرض من؟ هذا خلاف الغرض من حقيقة البيع وهو مبادلة مال بمال. فنستطيع أن نقول إن حقيقة البيع تلازم ماذا؟ تلازم حقيقة البيع القدرة على التسليم. أما بيع بدون قدرة على التسليم هذا مو بيع. هكذا قيل ويضعف، يقول هذا الوجه ضعيف، بأنه إن أريد أن لازم العقد وجوب التسليم وجوبا مطلقا، يعني شنو وجوب مطلق؟ يعني وجوب منجز، يعني وجوب ليس مقيد بقيد، يعني بما أن العقد صار أنت ملزم به. من ملزم؟ ملزم بتسليم المبيع، بأنه إن أريد أن لازم العقد وجوب التسليم وجوبا مطلقا قال منعنا الملازمة. شنو يعني منعنا الملازمة؟ يعني لا ملازمة بين صحة العقد وضعا وبين وجوب التسليم تكليفا. منعنا الملازمة بين صحة العقد وضعا وبين وجوب التسليم تكليفا. يقول مو معناها إذا صح العقد فالتسليم ايش فيه؟ فالتسليم واجب، ما عندنا شي قاعدة. إذا صح العقد فالتسليم إلى المشتري واجب، ما عندنا شي قاعدة. وإن أريد مطلق وجوبه، يعني مطلق وجوب التسليم، فلا ينافي كونه مشروطا بالتمكن. أما إذا أردنا ماذا؟ أردنا أن البيع إذا وقع فهناك تسليم مطلق، مو وجوب مطلق، تسليم مطلق. يقول فلا مانع أن يكون هذا التسليم مقيد بمن؟ بالاستطاعة والقدرة، صح لو لا؟ لأن العقل يحكم كيف نوجب التسليم على العاجز، وما حكم به العقل حكم به الشارع، وهذا من قبيل هذه القاعدة. ما كان ممنوع عقلا فهو ممنوع شرعا. وإن أريد مطلق وجوب التسليم فلا ينافي كونه مشروطا بالتمكن، كما لو تجدد العجز بعد العقد. يقول أسألك سؤال، شنو السؤال؟ إذا عندي كتاب وعندك دينار، وأنا الآن متمكن أن أسلمك الكتاب وأنت متمكن أن تسلمني الدينار، وقلت لك بعتك كتابي بدينار والكتاب أقدر أسلمك إياه وأنت تقدر تسلمني الدينار، البيع باطل أو صحيح؟ هذا البيع باطل أو صحيح؟ صحيح. ظلينا نسولف. جاء غاصب ظالم أخذ الكتاب، بعد ما عندي قدرة أسلمه، بس إيش وقت؟ بعد البيع وبعد انعقاد البيع. البيع باطل أو صحيح؟ يبطل أو يبقى صحيحا؟ يبقى صحيح. قال ليش يبقى صحيح؟ مو قدرة على التسليم ما موجودة؟ قال إذن القدرة على التسليم عندما تنتفي، البيع ذاتياته ما تنتفي. إذا القدرة على البيع مو أمر لازم وأمر ذاتي، أمر شنو؟ عرضي. فنبقى ننتظر حتى نتمكن من التسليم وبذلك نتمم البيع. لو كانت القدرة على التسليم من الأمور الذاتية فإن عدمها شي يسبب عدم أصل البيع. إذا كان ذاتي شلون عدم الحرارة يسبب عدم وجود نار؟ نار باردة ماكو، سلب الحرارة عن النار معناها ماكو نار. كذلك في مسألتنا بيع صحيح ولكن القدرة على التسليم ما موجودة، لأن القدرة على التسليم تحققت بعد البيع. عدم القدرة على التسليم تحققت بعد البيع، هذا لا يضر ويثبت لنا أنها ليست أمر لازم وليست أمر ذاتي، بل هي أمر آخر. وهذا اعتراضه، هذا يقول ويضعف هذا الوجه، بعدين راح يرجع يقول وقد يعترض. يعترض، وقد يعترض على التضعيف المذكور بأصالة عدم تقييد الوجوب. يقول إذا دار الأمر بين كون وجوب التسليم مطلق أو مقيد، الأصل شيخ تضي عدم التقييد. إذا دار الأمر إن البيع قد وقع، وإذا وقع البيع فإن وجوب التسليم أيضا قد وقع، هذا وجوب التسليم مطلق لو مقيد بالتمكن وعدم التمكن. قال وقد يعترض بأصالة عدم تقييد الوجوب. يقول عندنا أصالة نسميها أصالة عدم تقييد الوجوب، يعني الأصل إن الوجوب إيش بيك؟ إن الوجوب مطلق. فإذا كان الوجوب مطلق ولم نتمكن من تحقيق هذا الوجوب، البيع فاسد من البداية لعدم إمكانية تحقيق وجوب التسليم التي هي من ذاتيات البيع. وقد يعترض، يعني وقد يعترض على التضعيف المذكور بأصالة عدم تقييد الوجوب ثم يدفع. من يدفع هذا الاعتراض؟ هذا الاعتراض ما هو أصالة عدم تقييد الوجوب هم يدفع، ثم يدفع هذا الاعتراض بمعارضته بأصالة عدم تقيد البيع بهذا الشرط. يا شرط، شرط القدرة على التسليم. يقول البيع مما هو بيع مطلق، أحل الله البيع بغض النظر عن القدرة على التسليم أو عدم القدرة على التسليم. أوفوا بالعقود، يعني التزموا بالبيع، بس هذا لا يعني أن الالتزام بالبيع يكون فوري، قد يكون على نحو التراخي حتى يتمكن البائع. منين يتمكن؟ من تسليم المثمن أو المبيع. قال ماكو مانع. هم عندنا أصالة عرض هاي الأصالة، أنت مو عندك الأصل أن الوجوب مطلق وليس مقيد، وأنا هم عندي أصل أن البيع مطلق وليس مقيدا بوجوب تسليم الثمن فورا أو بوجوب تسليم المثمن فورا. أنت عندك إطلاق وأنا هم عندي إطلاق. ثم يدفع بمعارضتي بأصالة عدم تقييد البيع بهذا الشرط، وفي الاعتراض والمعارضة نظر واضح. الاعتراض والمعارضة شنو صار بين الاعتراض والمعارضة؟ شنو صار؟ صار تعارض بين أصلين. التعارض الأول شنو؟ شو يقول التعارض الأول؟ أصالة عدم تقييد الوجوب. والثاني أصالة عدم تقييد البيع. يقول هذا الكلام مو واضح، فيه خدشة. شلون فيه خدشة؟ يقول لعله المراد من أصالة عدم تقييد الوجوب أصل عملي، والمراد من أصالة عدم تقييد البيع أصل لفظي. ونحن نعلم في علم الأصول إذا تعارض الأصل اللفظي مع الأصل العملي أيهما المقدم؟ الأصل اللفظي مقدم. أصلا من أصل إلى مرتبة التعارض، لأن هذا أمارة وهذا أصل عملي. يقول فالمسألة شنو؟ فالمسألة واضحة المطلق. وفي الاعتراض والمعارضة نظر واضح. جيد. ومن الأدلة التي استدل بها بعض الفقهاء على ثبوت شرطية القدرة على التسليم في صحة البيع أن الغرض، ومنها هذا، ومنها أن الغرض من البيع انتفاع كل منهما، يعني البائع والمشتري، بما يصير إليه ولا يتم إلا بالتسليم. المستدل ماذا يقول؟ يقول شنو الغرض من البيع والشراء؟ لما أشتري ثوب شنو الغرض؟ أن ألبسه. ولما أشتري كتاب أقرأه. ولما أشتري منزل أسكنه. ولما أشتري دابة أركب على الدابة، صح لولا؟ هذا الغرض من البيع والشراء. فإذا وقع البيع البيع ووقع الشراء ولم يقع التسليم. اشتريت ثوبا وما اقدر البسه لان البائع ما يقدر يسلمه. اشتريت منزل ما اقدر اسكنه لان البائع ما يقدر يسلمه. اشتريت دابة ما اقدر اركب الدابة وانتقل عليها لان البائع ما يقدر يسلمه. يقول اذا ما هي الفائدة من هذا البيع اذا كان البائع غير قادر ان يسلم المبيع والمثمن؟ شلون راح انتفع انا من هذا البيع؟ معنى هذا البيع بدل ما كان بيع انتفاع صار بيع ايش؟ بيع خسارة. انطيت فلوس وما استلمت لا ثوب ولا كتاب ولا دابة ولا منزل. بدل ما كان بيع من الممكن ان يكون مورد نفع اصبح مورد مضرة. لذلك فسر الغرر بمن بالضرر في بعض الروايات الشريفة. نهى النبي عن بيع الضرر. ماذا فسره؟ يعني بيع الغرر يعني بيع الضرر الذي فيه ضرر على الاطراف البائع والمشتري. هذا هو الدليل المذكور عند بعض الفقهاء. قال الشيخ الأعظم رحمه الله: ويضعفه منع توقف مطلق الانتفاع على التسليم. يقول من قال لك أن الانتفاع بالمبيع مقيد؟ بمن مقيد؟ بالتسليم. من قال؟ ماكو دليل. قد أشتري شيئا ولا أستلمه ولكن قد ماذا؟ ولكن قد أنتفع به. مثل إيش؟ لو اشتريت عبدا والمولى غير قادر أن يسلمني العبد وأنا اعتقت لأني مطالب بكفارة، هذا انتفاع لو مو انتفاع؟ انتفاع، ما بيشمل. فإذا الانتفاع بالمبيع ليس مقيدا بمن؟ ليس مقيدا بالتسليم. قد ينتفع بلا تسليم وقد لا ينتفع معه، وقد لا ينتفع مع التسليم. يعني ماكو ملازمة، كل تسليم هو فيه نفع وكل عدم تسليم لا نفع فيه، ما عندك ملازمة. قد انتفع دون ان استلم وقد استلم ولكنني لست منتفعا. بس الفقهاء يجوزون عتقه قبل قبل وما يجوزون. شو المشكلة؟ انت الان عندك قدره تسلم العبد وما عندك قدره؟ لا ما عندك قدره. المفروض انت البائع ما عندك قدره ان تسلمني العبد. اي ما عندك قدره. اي لا يوجد عندك قدره ان تسلمني العبد وتخلي العبد تحت ايدي بحيث اقدر اتصرف فيه تصرفات خارجيه، ما عندك قدره. بس انت لما ما عندك قدرة ان تسلمني العبيد وانا ما عندي قدرة ان استلم منك العبيد، هذا مو معناه انا ما اقدر انتفع به. اقدر اعتقه فانتفع بعتقه. اذا الانتفاع لا يلازم التسليم. قد يوجد تسليم ولا يوجد انتفاع كالمحجور عليه مثلا لسبب من الاسباب. قد يوجد تسليم انتفاع ما يوجد، وقد لا يوجد تسليم ولكن انتفاع موجود. إذن التسليم والقدر على التسليم ليس ملازما للانتفاع ولا عدم الانتفاع. حتى انت تجي تقول لي كل بيع مقيد بالانتفاع وكل انتفاع مقيد بالتسليم، اقول لك غلط. صحيح كل بيع مقيد بالانتفاع ولكن ليس كل انتفاع مقيد بالتسليم، قد ينتفع بدون تسليم. صار واضحة لو بعدي واضحة؟ شلون؟ هو قصده بالقدرة على التسليم شنو؟
القبر. هذا مراد القبر. لا أنا إذا قبضته ليش ما عندي سلطان عليه؟ إذا ما قبضته ما عندي سلطان؟ لا قد يكون ما قبضته وما عندي سلطان. إيه؟ بس عندي سلطنة شرعية أن أعتقل وما عندي، هالمقدار هذا موجود. فتحقق بعض الانتفاع، احنا ما نقول كل انتفاع، فتحقق بعض الانتفاع مع عدم تحقق التسليم، هالمقدار هذا يخرم القاعدة التي القاعدة تدعي كل بيع معه انتفاع وكل انتفاع يلازم التسليم. نقول لا، البيع يلازم الانتفاع ولكن الانتفاع لا يلازم التسليم، لأن بعض الانتفاعات قد تتحقق بدون تحقق التسليم، هذا يخرم القاعدة. هل مقدار هذا يكفي في الرد على هذا الوجه؟ ويضعفه منع توقف مطلق الانتفاع على التسليم، بل منع عدم كون الغرض منه إلا الانتفاع بعد التسليم للانتفاع المطلق. يعني العجز عن التسليم لا يعد نقضا لغرض البيع. غرض البيع الانتفاع، غرض البيع مبادلة مال بمال. فإذا عجزنا عن التسليم هذا ما يسمون نقض لغرض البيع، كما قلنا قبل قليل هذا كالأمر العارض، يبقى البيع مراعى، والشريعة أسست الخيارات لهذا السبب. ليش الخيارات أسست؟ فوق من البداية الشريعة تقول بيع باطلة، لا ما تقدر تقول بيع باطلة، ما يكون موجب لبطلان البيع، ذاتيات البيع متحققة. بس لما يعرف هيك شيء عارض، عدم القدرة على التسليم أو شيء من هذا القبيل، تحل المسألة بالخيار. فهذا يدل على أن البيع صحيح، ليس باطلا من البداية، ولكنه مراعى، بمعنى هناك إمكانية البطلان بسبب عدم إمكان التسليم. أما الوجه الأخير يأتي بحثه إن شاء الله عز وجل في شهر ربيع الأول. والحمد لله رب العالمين، أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. اللهم صل على محمد وآل محمد.